بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم المتصل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ورضي الله عنه عنكم إلى أن قال: باب ما جاء في السلب في النفل. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، قال: فلقيت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ قال: فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه عنه يا رسول الله. فقال أبو بكر: لا هاء الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه إياه. فأعطانيه فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس: الفرس من النفل والسلب من النفل. قال: ثم عاد الرجل لمسألته، فقال ابن عباس: ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه. ثم قال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيع الذي ضربه عمر بن الخطاب. قال: وسئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين. باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس. في إعطاء النفل من الخمس. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان الناس يعطون النفل من نفل من الخمس. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك. وسئل مالك عن النفل: هل يكون في أول مغنم؟ قال: ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف إلا اجتهاد السلطان. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده. باب القسم للخيل في الغد.
اللهم صل وفضل صلواتك على
أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة والدين وحسن التوضيح والتبيين على لسان عبده وحبيبه الأمين سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم في كل وقت ونفس وحين. على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ويتابع الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالجهاد، ويتكلم في هذا الباب عن السلب في النفل. والسلب يراد به ما يحمله المقاتل معه من عدة وأهبة للقتال من سيف أو رمح أو درع يلبسه يقي بنفسه أو مغفر يضعه على رأسه يمنع ضرب الرأس إلى غير ذلك من عدة القتال. فهذا هو السلب. السلب أصل ما يسلب، والمراد به ما يستعد به المقاتل في قتال مما يحمله معه أثناء القتال. فهذا هو السلب. والنفل ما ينفله الإمام المجاهدين غير ما كان من حظهم في الأربعة الأخماس في الغنيمة. يتكلم عن حكم هذا السلب، ويذكر الإمام مالك أنه إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا القول في حنين، ولكن قد بلغ غير الإمام مالك أنه قال ذلك في غير حنين كذلك، ونفل كذلك السلب في غير حنين وفي عدد من غزواته الكريمة صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. ورأى الإمام مالك أنه إنما قال ذلك بعد انتهاء القتال، وأنه لا ينبغي للإمام ولا لغيره أن يقول للناس من قتل قتيل سلبه، ولا له كذا، ولا نعطي من قاتل كذا ولا من مكان، حتى لا يكدر عليهم قتالهم لله جل جلاله لتكون كلمة الله رؤية، فلا يندفعوا للقتال لتحصيل، فإنما هذا مثل الجعل يجعل على القتل، فليس هو من الجهاد في سبيل الله. فلهذا كره الإمام مالك أن يقول الإمام ذلك قبل القتل، وقال إنما قال النبي هذا في حنين بعد الغزو بعد ما قد قاتلوا، قال من قتل قتيل له عليه بينة فله سلبه. وكان مذهب الإمام مالك أن السلب إنما يكون من جملة الغنيمة ولا يختص بالقاتل، وكذلك قال الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقالوا إلا أن يجعل الإمام، وعند الإمام إنما يكون ذلك بعد المعركة، يجعل الإمام للذي قتل سلب القتيل فيكون له. وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل إن قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلب حكم ثابت عام، فكل مقاتل في سبيل الله إذا قتل أحدا فله سلب ذلك القتيل، أذن الإمام أم لم يأذن، أمر أم لم يأمر، فإن ذلك حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهموه من الحديث أنه حكم عام حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم بالسلب للقاتل. وأورد لنا هذا الحديث عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي شهد أحدا وما بعد من المشاهد، أنه قال خرجنا يعني من مكة المكرمة بعد فتح مكة العام الثامن من الهجرة، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لأجل غزوة حنين والطائف يوم السبت لست ليال خلونا من شوال، خرجوا في 12,000 من المسلمين، 10,000 ممن وفد مع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، و2,000 ممن أسلموا من أهل مكة، وكانوا أكثر عدد في كل الغزوات، حتى قال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، فانهزموا في أول الأمر، وأشار الحق إلى ذلك بقوله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم ولد مدبرين. يرب الله أصحاب نبينا والأمة أن لا يعتمدوا على غيره ولا يعتمدوا كثرة عدد ولا عدة ولا يعجبوا بشيء من ذلك ولا يعتمدون إلا عليه سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فأطنب السير يوم حنين حتى كان عشية جاء فاسق الرسول اطلعت على جبل كذا وكذا إذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم تعنيهم من عمم يتمعوا على حنين. فتبسم صلى الله عليه وسلم قال تلك غنيمة للمسلمين غدا إن شاء الله تعالى. عام حنين أصل بلد هناك وبقعة ويوم حنين إذا جعبتكم بذلتكم كل الله. فلما التقينا مع المشركين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة يعني حركة في اختلاط وتقدم وتأخر بل ولم ينهزم إلا أكثر الجيش وأما رسول صلى الله عليه وسلم وطائفة معه نحو المياه لم يزالوا ثابتين حتى رجع البقية ونصرهم الله تبارك وتعالى بعد هزيمة الأكثر 11,900 كلهم انهزموا وبقي هؤلاء المئة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما قال بعض اليهود فررتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. قال فرأيت رجلا من المشركين قد على غلبة وظهر على رجل من المسلمين. قال أبو قتادة لما رأيته يكاد يقتل المسلم استدرت له من الاستدارة حتى أتيت من ورائه فضربته بالسيف. يقول في رواية جاءت عند البخاري يقول نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يختل من ورائه ليقتله ليخدع المؤمن ويقتله من ورائه. فأسرعت الذي يقتله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها ثم أخذني فضمني ثم شممت منها ريح الموت. فيقتل يريد أن يأخذه على غرة فلما رأى كذلك تقدم فقتله وجاءه حتى لا يقتل المسلم. يقول ضربته على حبل عاتقه. حبل العاتق يعني عصب عاتقه. العاتق موضع الرداء من المنكب قال له عاتق. فأقبل علي فضمني بقوة شدني شدة ضمدا وجدت منها ريح الموت. أي وجدت منها شدة كشدة الموت أو أني قاربت الموت. ثم أدركه الموت فأرسلني أني أطلقت. قال فلقيت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله يعني قضاؤه. ثم إن الناس رجعوا بعد هذه العزيمة وبعد أن استمر صلى الله عليه وسلم معه من الثابتين ومنهم معه سيدنا العباس بن عبد المطلب عمه وكان يمسك بغلته ورسول الله يقدمها إلى جهة الكفار ويرفع صوته يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ثم قال للعباس نادي يقول يا أهل السمرة يا أهل البقرة يا أهل بيعة الرضوان هذا رسول الله. فلما نادى كل من سمع صوت من صمير التفت فحنوا إليه وأقبلوا من كل حدب وصوب. وبعد أن استقبلهم رمي شديد من بالحجارة من الكفار كانوا في أماكن تخبأوا فيها فروا. فلما كان بعد ذلك وسمعوا صوت قرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلوا من كل جانب ورجعوا. فقال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بين فرائه بعد أن انتهت المعركة فله سلبه. يعني بعد رجوعهم من الغزوة وانتهاءها قال ذلك صلى الله عليه وسلم. فقمت ثم قلت من يشهد لي بقتل ذاك الشيطان الكافر الذي كان يقتل المسلم من وراءه. ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا لو عليه بينا فلو سلبه. قال فقمت قلت من يشهد لي ثم جلست ما قال ثالث مرة صلى الله عليه وسلم، قال فقمت. قالوا صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة، إيش قصتك؟ قال فاقتصصت عليه القصة وتحصلت كذا كذا. قال رجل من القوم صدق يا رسول الله، صدق أبو قتادة في دعواه قتل ذلك وسلبوا ذلك القتيل عندي فأرضه منهم، يعني راضى على شيء تعطيه مني يا رسول الله، بأخذ هذا السلب، أعجبه السلب، يعني أعطي عوض عن ذلك السلب ليكون هذا السلب لي أو أرض مصالحة بيني وبينه. فقال أبو بكر رضي الله عنه، في رواية جاءت أن الذي خاطبك سيدنا عمر، والمشهور في الموطأ عند الصحيحين أن أبو بكر هذا قال لا ها الله، يعني لا والله، إذن لا يعمد، أي لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسد من أسد، يعني شبهه بالأسد في السجاعة، يعني أبا قتادة من أسد الله، جمع أسد، الله أكبر، لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله ويقف هذا الموقف وينجي المسلم ويقتل ذلك العلج الكافر فيعطيك سلبه. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يشوف يجي لا أحد من الأسود الأقوياء في الحرب ويقول راح شل سلبه، أنت مجنون، هو أحق في سلبه منك سيدنا أبو. قال فقال صلى الله عليه وسلم صدق، يعني صدق أبو بكر صديق، فأعطيه إياه. قال فأعطاني، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة لما علم أنه هو القاتل لذلك. قال فبعت الدرع، جاء في رواية بسبع عواق، فابتعت به مخرافان، أي بستانا فيه الخريف، في بني سلمة بطن من بطون الأنصار، فإنه لأول مال تأثلته، أي تكلفت جمعه في الإسلام. أراد يعني ما ملك شيء قبل اسمه ثابت معين من نخيل ولا أرضية قبل ذلك، هذا أول مال تأثلته في الإسلام، ويدلك على أحوال الصحابة في صدقهم وإقبالهم، ما أقبلوا بالمال ولا للمال، ولا أحد منهم عن الصدق مع الله ورسوله مال، وأن الله تعالى سخر لهم الأسباب رزقهم بعد ما ظهر حقائق صدقهم وإخلاصهم وصبرهم رضي الله عنهم وعنا بهم. وهكذا جاء الحديث في الصحيحين وغيرهما. ويقول القاسم بن محمد سمعت رجل يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال، يسألك عن الأنفال مين؟ قال ابن عباس الفرس من النفل والسلب من النفل، إذا خلان في النفل يأخذه الغازي، يعني زايد على سهم ليست في من السهم من فلا تقسم. ثم عاد لمسالته ابن عباس أيضا ذلك. ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابه، ولم يزل يتشدق ويسأل ويقلب المسائل حتى أذى ابن عباس. قال ابن عباس تدرون ما مثل هذا المتشدق الملح الكثير السؤال؟ قال مثل صبيغ، مثل صبيغ واحد من رؤوس مسلك الفتنة الذين جاءوا ظهروا من بعد العهد الأول في آخر أيام الصحابة، يتتبع هكذا بعض ما تشابه من أذقان وغيرها ويصلي عليها مسائل ومشاكل صبيغ. علم به سيدنا عمر وما يفعل في هذا الأسلوب الذي بعد عن مسلك الصحابة وما تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعاب الحق تعالى أهله وذمهم في كتابه بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والرسول في علمه يقول آمنا به كل من عندي ربنا وما يتذكر له الباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلما عرف عنه سيدنا عمر وعلم أن صبيغ يسلك هذا المسلك الذميم أخذ يسأل عنه، فلما وصل عند سيدنا عمر قال أنت الذي تقول وتحاج في آيات، قال وتعنت الناس بالسؤالات، قالنا أخذ الدرة فضربه على رأسه، قال بس يمين، قال هل يخرج شيطان؟ قال خرج، وبعدها كف من أذاه وأطول لسانه وكف المسلمين شره. قال سيدنا عباس ده الرجال كما صبيق لقاعد يردد عليه في الكلام والسؤال ما فنكلم ونجوب عليه المرة ثاني مرة قال هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. لا 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 جاء في الرواية سأل رجل قديم من الشام عن الناس قال فيه رجل يسأل عن متشابه القرآن قالوا له صبيغ يريد قدوم المدينة قال عمر لا إن لم تأتني به لا فعلنا بكاته لهنا. فجعل الرجل يختلف إلى الثانية يسأل عن صبيغ حتى طلع بعير وقد لهجبن يقول من يلبس الفقه يفقه إليه. فانتزع الرجل خطاما من يده حتى أتى به عمر فضربه ضربا شديدا ثم حبسه ثم ضربه قال صبيغ إن كنت تريد قتلي فأجهز عليه إن كنت تريد شفائي فقد شفيتني شفاك الله. فأرسله سيدنا عمر. جاء في رواية عند الدارمي والقديم المدينة رجل قال جعل لي سلام تشابه القرآن أرسل له عمر قد عد له عراجين النخل. قال من أنت قال أنا عبد الله صبيح قال وأنا عبد الله عمر. فضربه حتى دم راسه قال حسبك أمير المؤمنين قد ذهب الذي كنت أجده في راسي. لا 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 هذا هو صبيغ العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب. لما أرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبره ثم تركه حتى برئ ثم عاد له ثم تركه دبره ثم عاد وقال صبيغ إن كنت تريد قتلي فقتلني قتلا جميلا إن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت خلاص راح لي في راسي كله. فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين فكانوا يسدون أبواب الفتنة ولا يدعونها تلعبهم عكس مسلك إبليس وعمله وقومه اللي في زماننا واللي قبلهم اللي بعدهم يحبون فتح أبواب الفتنة وكثرة اللجاج والكلام السيء وكل من شافه عنده شيء يبلبل ويضر يفسحوا له المجال ويقولوا تفضلوا القنوات قدامك والنشرات قدامك ولا ها اشتغل خلق الله العب على عباد الله. هذا مسلك ابليس وجنده مسلك الانبياء والصالحين الذي بيضر الناس ويديهم يوقفوه حتى يمشي الناس في سبيلهم على بينه بلا زعزعه للعامه ولا وهكذا. وجاء في رواية ابن عساكر أن سيدنا عمر كتب إلى أهل البصرة لا يجالسوا صبيغا. قالوا فصار الناس على هذا القدم في امتثال أمر العلماء والأمراء والخلفاء الراشدين. يقول لو جاء ونحن ما لتفرقنا ما يقدر أحد ما يخلوا ما يجالسونه أبدا ولا يتركون له مجال يأتي بحقه استفسطه. جاء أنه كتب إلى أبي موسى يقول له أما بعد فإن الأصبغ تكلف ما يخفى وضيع ما ولي فإذا جاء كتب هذا فلا تتبايعوه وإن مرض فلا تعودوه وإن مات فلا تشهدوه. فلم يزال كذلك حتى جاء إلى عند أبي موسى فحلف له أنه لا يجد في نفسه شيء خلاص رجع كما الناس وكما طريقة الصحابة والعاد عنده شيء من هذا الكلام. فكتب إلى سيدنا عمر وكتب له خلي بينه وبين الناس. سئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام. هذا مذهب الإمام مالك عليه الإمام أبو حنيفة. ولا يكون ذلك إلا من الإمام على جهة الإجتهاد. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فلا سلبه إلا يوم حنين. لكن قلنا أنه ثبت ذلك لم يبلغ الإمام مالك بل غيره. وذكر في نفس الموضوع بما جاء في إعطاء النفل من الخمس كان الناس يعطون النفل من الخمس وهو أيضا مذهب الإمام الشافعي وأنه برأي الإمام فيمكن أن ينفلهم من الخمس ما شاء وينفل من شاء منهم على حسب ما يرى فيه المصلحة والأهلية. قال مالك ذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك. سمك عن النفلي هل يكون في أول مغنم؟ قال ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام يرجع إليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس واجب في ذلك كله. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب. سئل ما كان فلن يكون في أول مغنم، قال هذا راجع إلى اجتهاد الإمام والسلطان وأمير الجيش، وليس عندنا في المنية في ذلك أمر معروف موجود إلا اجتهاد السلطان. ولم يبلغ النزال نفل في مغازيه كلها، وبين نفل في بعض يوم حنين، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده على حسب ما يراه. هذا هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. الله يملأنا بالإيمان واليقين، ويجعلنا في الهدى المهتدين الصادقين المخلصين، ويقينا الأسوأ والأدوى والبلوى في كل سر ونجوى، ويحققنا بتقوى، ويعيدنا من كل سوء، حاط بعلمه والأمة عامل وعجود رحمه، ويجعل هذا العام من أبرك العوام علينا وعلى الأمة أجمعين، وإلى حضرة النبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.